فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى سبحانه، لا أحصي ثناء عليه بأنه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو القاهر فوق عباده، وهو المنفذ لمشيئته، وهو الغالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ما أمر بشيء أن يبلغه إلا وبلغنا به، ففتح الله به آذانًا صمة وأعينًا عمية، وهدى الله به إلى صراط مستقيم، وأخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. اللهم فاجزه عنا وعن والدينا وسلف الأمة وخلفها وأجيالها إلى يوم القيامة خير ما جزيت به نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم ما أحييتنا فأحينا على سنته، ويوم تتوفانا فتوفنا على ملته، وأوردنا حوضه واحشرنا تحت لوائه، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين ولا مفرطين ولا مضيعين ولا مغيرين ولا مبدلين، على الجادة حتى نلقاك يا أرحم الراحمين. اللهم واجعل عملنا كله خالصا لوجهك الكريم، لا تجعل لأحد سواك فيه شيئا، وارزقنا صدق النية وإخلاص العمل. أيها الأحبة الكرام، قبل أن أقول لكم تحية الإسلام اسمحوا لي أقول لكم مرحبا بكم غاية الترحيب، وسأقول لكم لماذا أرحب بكم في أول كلمة أنطق بها في هذه اللقاءات المباركة إن شاء الله، ولكني قبلها وبعدها أقول لكم السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، لا أستطيع أن أمنع قلبي من أن يشعر عاطفة خاصة في هذه الليلة، فهذا المسجد هو المسجد الذي درجت عليه، بدأت فيه عمر التكليف، عندما يؤمر العبد بالصلاة ويكون قد بلغ سن 7 سنين وما فوقها، فإن أول مسجد كنت أخطو إليه في الصلوات الخمس هو هذا المسجد، فهذا المسجد يقع مباشرة أمام البيت الذي نشأت فيه، منزل والدي رحمة الله عليه، ولذلك هو له عندي رابطة، أي رابطة، وكنت أتذكر أنني كنت أنظر إلى ساقي وأنا ساقي رجلي يعني، وأنا عايز أرجع للغة الدارجة شوية، لأن أنا لو مشيت على اللغة العربية مش هتفهموا حاجة. فكنت أتذكر أني كنت أنظر إلى ساقي وهي تتحرك هكذا إلى المسجد، فأقول سبحان الذي أقدر الجسد والبدن الإنساني أن يتحرك هكذا من غير حول منه ولا قوة، ثم يرزقه على كل حركة من هذه الحركات ما يقال له درجة في الجنة. وتعلمون أن أقرب وأقل درجة في الجنة أبعد مما بين السماء والأرض، فلم أكن يومئذ أستطيع أن أحجز دمعي عن السيلان من عيني وأنا آتي إلى هذا المسجد. وكم شهدنا في هذا المسجد اعتكافات لأيام، طويلة نقضي فيها الليل سجدا وقياما، وكنا نقرأ القرآن وندارسه ونقضي النهار صائمين ونفطر معا، وكانت أياما فاضلة مباركة. ثم مضت الأيام وشاء الله أن أخطب فوق هذا المنبر خطبة الجمعة لمدة ما، وهذا المنبر خطب عليه كثيرون جدا ممن تسمعون أخبارهم في التاريخ، يعني من الخطباء. هذا المنبر وقف عليه أولا للصلة، وقف عليه خطيبا والدي رحمة الله عليه الشيخ صلاح أبو إسماعيل، وربما لمن يعرفه كان من علماء الأزهر، وكان صاحب يعني كلمة في أمر الشريعة الإسلامية لم يتركها أبدا. وأتذكر أن هذا المنبر شرحت من فوقه كلمة أو معاني الشريعة الإسلامية من أولها لآخرها. طبعا ربما ما ينفعش الواحد يقول من أولها لآخرها، لكن فعلا شرحت عليه ماذا تعني كلمة الشريعة، وما هي العلاقة بينها وبين الفقه الإسلامي، وكيف أثر تطور الزمان على الأحكام. وشرح من فوقه الشيء الكثير. وأتذكر أنه كان بعد صلاة الجمعة، بعد الصلاة يبدأ في إجابات الأسئلة، فسبحان الله كان يمتد هذا الدرس إلى صلاة المغرب، وكان لمن يشاء أن يبقى من أصحاب الأسئلة. فهنا تربت مدرسة فكرية وشرعية عميقة عبر السنوات على عقول أو مع عقول رأيتها بعد ذلك في أنحاء الدنيا كلها تقريبا شرقا وغربا، بعد أن فقهت ما معنى الشريعة ولماذا من اللازم أن تنفذ في عباد الله، وكيف أنها فضل كبير، وكيف أنها تصنع للمسلمين كذا وكذا. كل هذا كان من هذه الساحة المباركة والساحة الملحقة بها، ثم الساحة والشوارع. كما خطب على هذا المنبر عليه رحمة الله ورضوانه أيضا الشيخ محمد الغزالي رحمه الله، خطب عليه مرارا، وكان يسكن أيضا هنا، كان يعني كنا نحن جيرانا له وكان يسكن هنا. ثم أراد الله عز وجل لهذا المسجد أن يشهد ما ربما يطلق عليه الكثيرون كلمة العصر الذهبي لهذا المسجد، عندما أتى إليه أيضا عليه رحمة الله فضيلة الأخ الفاضل الكريم الذي أجر الله على يديه خيرا كثيرا، الشيخ أو الدكتور عمر عبد الكافي أكرمه الله ورده كريما مكرما إلى جمهوره الذي يحبه يا رب العالمين. الله يجزيك خير يا رب العالمين. دي تحية فيها أستاذية، هم عارفين هذا يجل الصوت، فجزاهم الله خير. فكانت الطرق تمتلئ، وكانت الصلوات، وأيضا في رمضان، والنساء ربما كانوا أظن يعني أكثر من الرجال. فهذا مكان شاء الله عز وجل أن يجري فيه خيرا كثيرا. ولن أكتمكم الخبر التالي، لأنه خبر تعمدته تعمدا، وإن كان قد أفلت مني طبعا ليوم واحد فقط، وهو أنني قصدت وتعمدت ورجوت أن يكون أول لقاء لي في هذا المسجد لقاء لا يعرفه أحد تقريبا. فعلا يعني كنت أرجو أن أحضر هذا اللقاء وأنا أشعر بدفء المسجد، لأنني خشيت ألا أستطيع أن أتكلم في أول لقاء فيه بالقدر الكافي. ومن الله علينا بوجود إمام فاضل اليوم في هذا المسجد، أسأل الله أن يجعله خيرا من كل من ذكرت أسماءهم وأعلى هذا الجلال والإكرام، وهو فضيلة شيخنا الكريم الشيخ أحمد عبد الرحيم أعزه الله. فكما قلت أحببت أن أجلس في مثل هذه الحلقة. هذا المسجد يا إخواني كانت الحلقات فيه يحتشد بها المسجد 10 و15 5 6، يحتشد المسجد لدرجة أننا في يوم من الأيام كنا نضطر لعمل جدول لا يسمح بالحلقات إلا طبقا له، حتى يمكن أن تنعقد الحلقات في المسجد، ودرس فيه الكثير، كما أنه شهد يعني روابط العمل الإسلامي في جامعة القاهرة وفي المدارس الثانوية في هذه المنطقة على نطاق واسع. ماذا أقول لكم؟ لذلك كنت فعلا أحب، والحمد لله لا يزال الأمر هكذا، لولا أن يعني أفلتت بعض الأخبار العامة وبعدها سيلحق كثيرون بنا، فلكن أحببت أن أقول لكم هذا هو شعوري اليوم. أيضا من ضمن ما يحرك هذا الشعور اليوم في نفسي بشدة، هذه الوجوه التي أراها هي بالنسبة لحضراتكم وبالنسبة لكل من يشاهد وجوه الركع السجود المتوضئين من أهل المساجد، لكن بالنسبة لي وجوه مفهرسة، وجوه مفهرسة فيها وجوه كثيرة من هذه الوجوه التي كنا نراها في لقاءاتنا التي توقفت منذ 15 عاما. فأحمد الله على نعمة التثبيت، نعمة الثبات، نعمة أنهم لا يزالون أرباب المساجد والصفوف الأولى، نعمة أنهم أولئك الذين يسعون لا يزالون سعيا. ومنهم من تعرض لأزمات الاعتقال، ومنهم من تعرض للمضار في عمله، ومنهم من تعرض للكثير، ولكني أحمد الله عز وجل أنهم لا يزالون في الحرف رقم ألف من الفهرس الذي أحدثكم فيه. كما أنني وأنا أرى هذه الوجوه الشابة والشعور التي لا تزال سوداء لم يدب إليها الشيب، أحمد الله أيضا على فضله وكرمه أن لا أحد يستطيع أن يحجز أنوار الله عن التدفق أبدا مطلقا، لا يمكن مطلقا. وأنا أتذكر أن قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن ظننتم أنكم أنتم الذين تحملون الدين وترفعون رايته وتصطفون لنصرته، فاعلموا أنه يا أيها الذين آمنوا من يتخلف منكم عن نصرة هذا الدين والرباط له والذود في سبيله، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم لهم صفات ستة: صفات المجد وصفات الثبات وصفات الأعمدة. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم الله ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. أحمد الله حمدا كثيرا على هذا الفضل الكبير، وأحمد الله أن جمعنا في هذه الليلة التي أظن مهما توالت الليالي ومهما امتدت هذه اللقاءات، فإنني أظن للصفة الشخصية التي ذكرتها أنني لن أعدل بهذا اللقاء الأول شيئا، وخصوصا أننا صحيح المحاولات استمرت، وبقينا نصلي هنا شوية وهنا شوية وفي الشارع شوية ونخطب الجمعة. وأنا فاكر في مرة من المرات خطبت الجمعة في الشارع لمدة سنة وشوية، ولذلك لم يكتشفوا الخطبة الحمد لله ومشيت. وبعدين واحد منهم كان ماشي الظاهر رايح جنينة الحيوانات يوم الجمعة ولا حاجة، فلاحظ الصوت فتوقفت الخطبة. فنسأل الله التيسير والتوفيق، ونسأل الله أن يكون الغد أفضل، لما يعني كان في حاجة زمان بقالها كده شهر اسمها مباحث أمن الدولة، وكان في حاجة تانية برضو زمان فات عليها يجي شهر اسمها الحزب الوطني، فخدوا من كلمة مباحث أمن الدولة الأمن وخدوا من الوطني الوطني وعملوا لنا الأمن الوطني دلوقتي. فربنا يلطف يا رب العالمين ويحفظ ويبارك. أيضا النقطة التالية، وسامحوني يعني خلينا النهاردة كأن احنا قاعدين مع بعض قاعدة حلوة سويا ومنسابة، وكلام يعني حتى لو لم تخرجوا منه بقيمة علمية كالتي تسعون إليها، إنما خلونا برضو القيمة العاطفية والروح المنسابة ربما لها عندي ثمن كبير جدا ويمكن ما لاقيهاش بعد كده، فمعلش خلوا النهاردة سمحونا يبقى كلام يعني أستشعر فيه هذه العاطفة. من هو أسد بن الفرات هذا؟ أسد بن الفرات المسجد ده اسمه مسجد أسد بن الفرات. مين أسد بن الفرات ده؟ أنا الواحد وهو صغير كان يقول إيه أسد بن الفرات؟ فين مسجد الحسن والحسين؟ فين مسجد علي بن أبي طالب؟ فين؟ وبقيت مدة طويلة برغم أن السؤال عندي سبحان الله لم أسأله ولم أعرف خبرا، حتى قرأت لأول مرة من هو أسد بن الفرات، ومرة أخرى أقول لكم يا إخواني تزلزلت من الداخل وتحركت نفسي وشعرت كأن زلزالا يهزها بشدة. أسد بن الفرات هذا رجل ليس من الصحابة ولا التابعين ولا تابع التابعين ولا من القرون الأولى، وإنما أسد بن الفرات شخص، ويبدو أن ربنا من الله علينا بأن تونس دائما صاحبة فضل علينا. تونس خرج منها أسد بن الفرات، وتونس خرج منها الشيخ القدر حسين الذي كان وكيلا ثم شيخا، أظن وكيلا للأزهر، وكان أول شيخ أو أول وكيل للأزهر غير مصري. وتونس هي التي أجرى الله على يديها الفضل في الأحداث التي جرت في مصر من 25 يناير وما قبلها وما بعدها. مين أسد بن الفرات؟ ففوجئت بأن أسد بن الفرات هذا كان رجلا عالما من كبار علماء المالكية، وكان عالما في الفقه، وكان بحرا ذاخرا، وظل يدارس العلم، يدرسه ويدرسه ويشرحه ويجيب الأسئلة ويخطب الجمعة ويلقي الدروس، حتى بلغ عمره 80 عاما تقريبا، 80 سنة. ثم نظر في شأن نفسه، وانظروا لتعلموا أن المسلم إذا كان على رباط فإنه يفتش عن مظان الخير، ولا يقول لقد انقضى العمر مثلا. الحياة جميلة، أنا بفكر أشربها الأول قبل ما تبرد والناس يستنوا خلاص. فأقول يا إخواني أسد بن الفرات ظل حتى عمر 80 سنة فقيها عالما. تخيلوا بقى شكل اللي عنده 80 سنة، لحية بيضاء كبيرة وهامة، وكان طويلا وكان شيخا كبيرا، غير أنه فتش في نفسه فوجد أن اشتغاله بالعلم لا يغنيه عن الافتقار إلى طلب الاستشهاد وطلب الجهاد في سبيل الله. سنه 80 سنة، فطلب أن يخرج للجهاد في سبيل الله، فإذا بالأمير يؤمره ويجعله أميرا للجيش. طب أميرا للجيش أنا يعني، إنما جعله أميرا للجيش، وخرج فإذا به يجعل في الجيش روحا، يقول بعض من رواها وإن كانوا قلة قليلة جدا، روحا بقيت عمري في الجهاد لم أشهد مثلها، مثل الغزوات أو الجهاد الذي خرجت به مع أسد بن الفرات. فظللت من وراء هذا، وقد يأتي يوم أتكلم فيه تفصيلا عن القصص التي رويت في هذا السياق، إنما بقيت أستشعر هذا العالم الكبير الذي علمه قاده إلى أنه لا بد أن يوجد في ساحات الوغى والجهاد والاستشهاد، وخرج وعمره قد اقترب من 80 عاما، بعضهم يقول 78 سنة، بعضهم يقول 80، بعضهم يقول 79، في هذه الحدود. فتعلمت من ذلك، والله بقيت مدة كلما دخلت إلى المسجد أقول هكذا علم لا يقعد عن الجهاد، وجهاد ليس جهاد العوام وإنما جهاد طلبة العلم. رأيت ذلك بعده كثيرا للإخوة الذين ربما سمعوا عن أيام الجهاد في أفغانستان، رأينا علماء يتحركون إلى أفغانستان حتى لا يتركوا عموم المجاهدين بغير توجيه، ورأيت عالما يظل يلف ويدور في حواري أوروبا ليستطيع الوصول إلى البوسنة والهرسك، ورأيت من يذهب إلى الشيشان وهو ذو عمامة وعلم وقرآن، والناس تتمنى أن يكون بينهم ليصلوا وراءه التهجد لصوته الندي. رأيت العلماء وعلمهم يحركهم. ومن يومها بل من قبلها بكثير أقول لكم، العالم الذي لا ترون تطبيقه في كلمة الحق وفي الجهاد في سبيل الله وفي النهي والأمر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي لطافة الدعوة وودها، وفي قدرته على أن يصل بالفكرة الإسلامية إلى من كان عدوا لها ليوقظها، لابد أن تعلموا أن الإسلام عمره، وإن شاء الله لن يكون بإذن الله، لن يكون صنعة إن شاء الله. لا يمكن أن تكون الدعوة صنعة، لا يمكن أن تكون الدعوة ألفاظا تدبج أبدا، ولا واحد يدرس مثلا فن الخطابة وفن الإلقاء ويكون عالما، وإنما العلم هو التطبيق. العلم هو أن ترى سمت الخشية، سمت التوكل على الله، سمت الرجوع إلى الله، سمت اللجوء إلى الله. أنا لا أريد أن أكلمكم عن الإمام أحمد بن حنبل ولا حاجة، إنما أنا عايز أقول لكم أن الإمام أحمد بن حنبل قصته الطويلة العريضة بالنسبة لي أنا، بالنسبة لي ربما كلها قصة، إلا كلمة، ما عدا كلمة واحدة، كلمة واحدة هي التي دائما أضعها تحت المجهر. الإمام أحمد بن حنبل اتضرب وتعذب وخلعت عنه ملابسه لتؤثر الكرابيج والسياط فيه، وقال كلمة الحق، إنما الكلمة التي قالها معناها أنه إذا لم يبقى لكلمة الحق إلا رجل واحد، فإنه لو فرط فيها فقد تأتي أجيال بعد ذلك تذكر المحنة ولا تجد كلمة الحق مسطرة في ضمن القصة، في ضمن الرواية، لأنه الإكراه غير، الإكراه يعني صار اضطرارا، أن الناس تغير، واحد اضطرب فاضطر يغير كلامه خلاص، إلا من اضطر غير باغ ولا أو, 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 أو من أكره، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لكن في النهاية أحيانا الرخص المتاحة للناس تترجم عند أهل العلم أو عند أهل الرباط إلى أنها عزمات. أنا كلما تذكرت إصبع بلال بن رباح، بلال بن رباح ما كانش عنيد، ما كانش بيعمل عناد، لم يكن هذا الذي يعاند، وإنما بلال بن رباح رأى أنه إذا كانت كلمة لا إله إلا الله قد وصلت إلى دار، قد وصلت من البطش الذي يواجهها لدرجة أن كل هذا البطش يواجهها، فمن يضمن، ها معايا في هذا، من يضمن، من يضمن أن تتوقف تماما إمكانية النطق بلا إله إلا الله؟ من يضمن، من يضمن إذا كان كل هذا القدر من البطش؟ فارتأى بلال أن النطق بكلمة لا إله إلا الله يومئذ هي عزمة من العزمات لتبقى هذه الكلمة. وفعلا لو حضراتكم تذكرتوا العبارة اللي لو سمحتوا ما تقولوهاش أحسن، أنا بسمع ناس كثير في دعائهم يقولها، هذه كلمة يقولها رسول الله ولكن نحن لا نعلم بها، عندما وقف في غزوة بدر وقال اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد ذلك في الأرض أبدا. ما ينفعش نقولها احنا النهاردة لأننا بسمعها أحيانا، لا، هذا علم عند النبي عليه الصلاة والسلام وهو علم في القرآن علمناه فيما بعد، لكن ما ينفعش واحد النهاردة يقول انتهى، لا والله أنا النهاردة أعتقد، والله لو هلك الأولون والآخرون أنا ليس عندي وعد من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء. إنما فعلا كان التوحيد يومئذ عزمة مش موجودة. أنتم عارفين قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الذي كان من رهبان النصرانية وكان على الحق على التوحيد، لما قال لسلمان الفارسي قال له إنه ليس على الحق، ليس على ما نحن عليه الآن على وجه الأرض إلا أنا وأنت، عارفين الرواية دي ولا لا؟ قال له كده، ساعة
سلمان كان بيبحث عن الحق، راح من واحد لواحد 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 لحد ما في الآخر آخر واحد كان كل واحد يقول له أوصني أروح لمين بعدك، آخر واحد قال له يا ابني لم يعد على هذا الأمر، على كلمة التوحيد الصافية الصفية النقية الخالصة إلا أنا وأنت. ده شكل وجه الأرض يومئذ، وجه الأرض ليس عليه موحد إلا الاثنين دول. والوقعة أو الكلمة الثانية قالها النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن واحد كان على الحنيفية قبل الإسلام اللي هو زيد بن عمرو بن نفيل، قال يبعث يوم القيامة أمة وحده لوحده لأنه هدي إلى التوحيد، فكان التوحيد قد وصل على وجه الأرض من الندرة لدرجة إن أدي وقع بتقول لك إنه هو واحد بس، وقع تانية بقوا اثنين واحد منهم مات لأنه الكاهن هذا أو الراهب هذا ما إن قال حتى هذه الكلمة ما لبث أن مات خلاص، ما بقاش فيه غير سلمان اللي بيبحث. فيومئذ بلال بن رباح وجد أنه مع ندرة التوحيد ومع أنه إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد ذلك في الأرض أبدا، والكلام كان أبذل للكلمة دي بخمستاشر سنة، يعني بلال كان بيعذب قبل كلمة فلن تعبد بعد ذلك في الأرض أبدا بخمستاشر سنة، فرأى كلمة لا إله إلا الله يتتحرك بها أحباله الصوتية وحنجرته، رآها فريضة ورآها عزيمة ورآها علما يغرسه، فلما عجز عن النطق، يا سلام على الكلمة، عجز عن النطق، افهموني يا إخواني، لما عجز عن النطق لم يستطع أن ينطق، لم يرى حتى في عجزه عن النطق لم يرى فيه رخصة ليسكت، يا ربي لم يرى في عجزه عن النطق رخصة لينطق، فرفع إصبعه التي أذلت أبا جهل وأذلت يعني أنت لسه مصمم برغم كل هذا، طب اسكت خلاص جاءك العذر. ولذلك دائما كنت أقول إن الله تعالى إذا قال ليس على الأعمى حرج، وإذا قال ليس على المريض حرج، وإذا قال ليس على الأعرج حرج، وإذا أضفت أنا عنها إليها من باب ليس على الضعيف حرج إنه ليس على الأخرس حرج، راجعوا الأعمى والأخرس والضعيف والمريض وكل دول في الأمة الإسلامية رزقوا الشهادة في سبيل الله. الأعمى عبد الله بن أم مكتوم، انتوا فاكرين انه لما جاء يخرج للجهاد الناس ضحكت رايح تعمل ايه، ولكنه خرج باستئذان النبي عليه الصلاة والسلام وقاتل وحمل الراية وكثر السواد وقتل شهيدا، ادي الأعمى. الأعمى عبد الله بن أم مكتوم، والأعرج عمرو بن الجموح، الأعرج اللي قال أريد أن أطأ أدوس أمشي بعرجتي هذه أرض الجنة، الأعرج عمرو بن الجموح اللي ليس على الأعرج حرج قتل شهيدا في المعركة وفي الجهاد في سبيل الله، وكأنه صحيح ليس على الأعرج حرج لكن الأعرج محتاج. والأخرس كما قلت بلال الذي ظل يعذب حتى عجز عن النطق، ترون أنه كان الإصبع التي وقفت تعلن التوحيد والناس خايفة تخرج أصلا من بيوتها لتعلن التوحيد. والمريض رأيتم سعد بن أبي وقاص الذي كان يجاهد في سبيل الله وهو مريض في خيمته لا يستطيع أن يقيم صلبه، ومع ذلك كان يعني يضع الخطة والخريطة ويأمر هذا تقدم وهذا تأخر وهذا، فحتى أصحاب الأعذار في أمتنا لم، وأرجوكم أن تفهموا هذا يا إخواني، لم يخلدوا ولم يركنوا إلى هذه الأعذار، وإنما رأوا من هذه الأعذار منطلقا لهم ولعملهم، وهذا هو الفارق الذي يجب أن يعود إلينا اليوم وأن يعود إلى أعماقنا اليوم، أن نشعر. واسمعوني، أحداث 25 يناير صحيح هو أصبح هناك من يسجل اليوم وما فيش مانع نقول هذا الكلام، لكن أنا كان نفسي أقوله لكم في أوضة الصالون بيني وبينكم وإحنا قاعدين ما حدش خالص سمعنا. إنما عايز أقول لكم أحداث 25 يناير دي لازم تؤمنوا إنها كرباج شديد لنا إحنا أصحاب المساجد، إحنا ده كرباج شديد، لأن الله لأن الناس ربما أحبت أن تذهب إلى المسجد وتتعطر وتلبس الجلابية البيضة وتطلق اللحية وتلبس العمة وتنزل في الشوارع، إنما تركوا الذود طبعا إلا من رحم ربي وهم كثيرون بفضل الله، إنما تركوا الذود والرباط في سبيل الله. ولا شك أن نقصان عدد المعتقلين في السجون كان مؤشرا على هذا، خاطرين بقليلين بقوش كثير قوي. فأراد الله لكلمة عظيمة وردت في القرآن، طالما سمعتها وطالما شرحتها وطالما أنتم ومشهورة جدا، إنما فيها معنى سبحان الله سبحان الله لم يلتفت الإنسان إليه إلا لما وقعت هذه الأحداث وبعدها بفترة. الآية لما هقولها لكم الوقت كله عارفها، اللي هي وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. تاني بقى اقرأ الآية دي واسألك سؤال، آية فيها مدح واحد ولا ثناء واحد ولا شكر واحد في كانت الآية الأولى، الآية الأولى تقول يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، فالآية الثانية قالت يستبدل قوما غيركم وأعطتهم الصفات اللي هي من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم صالحين يحبهم ويحبونه، أذل على المؤمنين أعز على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لا يخافون لومة لائم. لذلك إذا وقع في هذه الأحداث أننا رأينا الفئة الأولى قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، فنحن الآن نريد أن نرى الفئة الثانية التي دلت عليها آية فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه إلى آخر الآيات. إحنا ما سكتناش، إحنا ما ركناش، إحنا مش هنهدى، إحنا شاعرين إن الأمر فيه الاعتقاد بأن قدرة الله عز وجل كما نقول ولادة تأتيك ويخلق ما لا تعلمون. لذلك هذا وقت الرباط، لأنه من تولى عن الرباط ربما خلفه الله عز وجل وأتى بمن هم بدل منه ودائما. وعايز أقول لكم حاجة إخواني القدامى اللي موجودين اللي يعني كانوا معنا من زمان يعلمون أننا كنا طول 30 سنة اللي فاتت كنا بنقول كلمة سبحان الله، بس أنا عايز أرجئها، عايز يعني أؤجلها للقاء القادم علشان يكون إخواننا الكرام لحقوا بنا وأصبحوا موجودين، إنما ألمح فقط إليها أن المستقبل القريب بل الآني الحالي سيرسمه بإذن الله وبقدرة الله قوم ادخرهم الله بقدر خاص، وهقول لكم معنى الكلام تفصيلا وهشرح لكم شرحا، ادخرهم الله بقدر خاص لهذه المرحلة إن شاء الله فأبشروا. إنما يا إخواني الكلمة التي أريد أن أستفيد أو أن أفيد، لأن هذا هو التعبير الأدق لغويا من هذه الليلة بذكره، هو إنه إذا كانت المساجد قد فتحت، المساجد التي كانت كان قد يعاقب الإمام إذا المسجد بين الظهر والعصر يعني اللي بيسموها إيه النصاب القفل ما اكتملش، يعني ساعتين وثلث، لو خلوهم ساعتين ونص إلا خمسة يبقى مشكلة. وأنا متذكر أن في بداية هذا هنا في هذا الركن في المسجد واحد كان يصلي ففضل واحد وقف له كده قال له والله ما انت خلص، يركع يقول له سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان سمع الله لمن حمده. حتى الإخوة بدأوا يطلعوا نكت كانوا ساعتها عليها، وهذا الأخ بيننا الليلة يعني هذا الأخ بتاع سمع الله لمن حمده بالإكراه موجود معنا الليلة دي الحمد لله، فكان بيقول له سمع الله لمن حمده ولا أمر الاعتقال جاهز يعني، فنسأل الله السلامة. فأنا عايز أقول لك يا إخواني، إذا من الله علينا وأصبح وعادت المساجد، هل يا ترى أقصى ما تتصورونه هي هذه الرسائل التي ترسلونها إنه عايزين درس في الجامع ومحاضرة وخطبة؟ لا، أعمال المساجد جاء أوانها، أعمال المساجد كثيرة. المسجد في الإسلام والمسجد عند المسلمين، المسجد في الإسلام هو كل شيء، هو دار المؤتمرات. ليس صحيحا أن المسجد مش علشان تقول فيه كذا، إنما خليني، والمسجد كان مجلس القضاء زي ما أنتم عارفين، والمجلس كان المكان الذي ترتب فيه قيادات الجيوش والمجلس وهكذا. إنما أنا أكلمكم الآن كأفراد، لأنه أنتوا لنتوا الدولة ولنتوا الوزارة وإحنا أفراد. المسجد له أعمال كثيرة، المسجد فيه دعوة إلى الله عز وجل، وفيه تربية، وفيه علم، دعوة وتربية وعلم، اوعوا تخلطوا هذه المسائل. وفيه تكافل اجتماعي، الرسول عليه الصلاة والسلام لما دعا المسلمين بأن يأتوا بفضل أزواجهم، فضل أزواجهم دي أترجمها لكم بالإنجليزي عشان تعرفوها، فضل أزواجهم يعني اللي باقي عندهم فضل، يعني ما بقي أزواجهم اللي هو الزاد، ما بقي عندهم من طعام، الست طبخت وفضل عندها كوبايتين رز، ده اسمه فضل الزاد، اللي خلصوا العيش وفضل عندهم رغيفين ثلاثة، ده اسمه فضل الزاد. لما دعا بفضل الأزواج بباقي الأزواج جيء بها إلى المسجد وقسمت، وكانت الأموال تأتي وتقسم. فالمسجد هو أعمال المسجد، أعمال المسجد هذه لابد إذا كنا صادقين أن تعود مرة أخرى، أن تعود بما فيها، حتى اللي كانوا بيقولوا يكتبوا حديث الأسبوع ويشرحوا ويحفظوا ويعملوا مسابقة أسبوعية وجائزة. أعمال المساجد هي الأطفال، الأطفال اللي تفرش له حصيرة والجو هو ما شاء الله يبقى كويس بإذن الله، تفرش له حصيرة برة كده على البلاط وتقعد تعمل لهم مسابقات في مسابقة ولو في المعلومات العامة، يحب المسجد. إذا أحب الطفل المسجد وأحب الداعية وأحب الدين، هقول بقى مرة تانية الكلام الثلاث نقاط اللي قلتها تبدأ بكلمة أحب. انت مش بتقول له أوامر ونواهي، انت بتخليه عاطفة تميل. فإذا المساجد وقد أصبحت مع بفضل الله عز وجل متاحة، إذا المساجد لم تجد الشاب الذي له عمل مع الأطفال والمرأة التي لها عمل مع النساء، ولم تجد اللوحات التي تكتب لتذكر الناس، ولم تجد التكافل الاجتماعي، ولم تجد حلقات التعليم سواء للقرآن أو للسنة أو للفقه، والعلماء جزاهم الله خيرا موجودون يقول لك طب شغلني تعالى، أنت عايز تعلم تعالى وأنا أعلمك بس تعالى. وأوصيكم خيرا كثيرا أن تكرموا بكل ما لهذه الكلمة من بعد، أن تكرموا غاية الإكرام العاملين في المساجد، أكرموهم حتى ولو حولتموهم إلى أثرياء، شوف أنا بقول لك إلى أثرياء، لأنه ليس العطاء هو مجرد عطاء إنك يعني بس ما يكف وعوز، وإنما من لماذا حولوا المساجد إلى قلاع للدعوة، وإلى قلاع للتذكير، وإلى قلاع للتربية، وإلى قلاع للتضامن الاجتماعي. وإذا كان الناس بيعملوا، امبارح كنت في لقاء فوجئت بيهم بعد ما بيوزعوا الـ يعني ما يعبر عن تكريم من استشهد في الأحداث أو من أصيب في الأحداث، فوجئت بيهم بيقدموا الناس اللي اشتغلوا في توفير السلع الغذائية في هذه المنطقة، ووجدت أنهم عملوا لجان قوية جدا لدرجة أن الناس بقت بتقول كفاية. هذا هو المقصود يا إخواني. الراجل اللي انتوا فاكرين ان انا دايما كنت بقول الكلام ده من زمان، ان الشيخ هو اللي بعمة ودقن لا، انا في شغلي الصبح ما انا بلبس بدلة وكرافطة، انا في الملعب بلبس مش عارف ملابس الرياضية، انا يعني فقد يكون صاحب الدين الحقيقي المسجد ينظف، يأتي فيه الاطفال، يأتي فيه الكبار الصغار، نحاول بقدر المستطاع. ليه؟ لماذا؟ لأنه بصراحة مجتمعنا الآن الخطة أن يسرق منا، الخطة الآن أن يسرق المجتمع من صفاته الأساسية، من أفكاره الأساسية، من عقائده الأساسية، يراد له أن يسرق بها. ويقال كلام في منتهى العجب، يعني أنا هضرب لكم مثل واحد حتى لا يمتد بي الوقت. مثلا لما تيجي تقول مثلا إنه تطبيق الشريعة الإسلامية، فواحد يقول لك البنوك يعني معنى كده ده نظام مالي عالمي، هتيجي بقى الصبح تقول الله أكبر وتهد البنك وتكسره. فإذا أنت بتقول له يا أخي أنت لا تعلم أن هناك دراسات كاملة أعجبت بها بلاد أوروبا، ألمانيا، فرنسا، إنجلترا، هولندا، السويد، إيطاليا، لا أذكر هم 8 بلاد صدرت منهم تقارير بغاية الإعجاب بهذه النظم للمؤسسات المالية، والكلام ده كان من 70s يعني فات عليه 30 سنة. فالآن يا إخواني أنا أقول لكم بوضوح وبصراحة، شوفوا أنتوا كلكم الواحد يرجو بركة كل واحد منكم، بس أنا عايز أقول لكم إحنا أخطر ناس على الإسلام النهاردة، إحنا أنا وإنتوا. ليه؟ لأن من ينادي بالإسلام عقيدة وحماسة وقوة ثم هو ضعيف في الإسلام ثقافة وفهما وعلما، هو ده الخطر الحقيقي، لأنه بيطلع شكله العين المحملقة والوش اللي الدم ضارب فيه، نريد الإسلام ولا نريد غير الإسلام. يقول له طب يا لو سمحت يا فضيلة الشيخ، احنا بس قلقانين من 3-4 حاجات كده، 1-2-3-4 يعني، فاشرح. فهو عاجز عن أن يشرح، فيخرج الناس الآخرون بأننا صرنا فتنة لهم. لذلك لو يتذكروا إخواني كنت دائما أصد الناس عن حضور الدرس، أقول لهم لو سمحتوا روحوا احضروا لفلان والشيخ فلان، أنا أريد أن يحضر الدرس فئة واحدة، ومع الأسف هذا من اللي هي من يريد أن يكون من الأئمة، من أئمة، مش الأئمة يعني عمة وكاكولا وجبة، لا، من أئمة الدين، اللي عايز يدرك الإسلام يستطيع أن يشرحه وأن يفهمه وأن يكبت الله به، أن يكبت الله به نبرة الصد عن الإسلام. إنما أنا أبسط حاجة، أما يجي واحد من الجماعة العلمانيين دول ولا الحداثيين ويقول لي يعني الإسلام هنعمل إزاي في مش عارف في السياحة وهنعمل إيه في كذا، أبسط شيء في الدنيا كلها أني أنا أقول له خسئت، أتريد أن تمتنع عن إنفاذ شرع الله؟ إن سهل، ده سهل جدا جدا جدا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحك. الآيات معروفة، ده أبسط شيء، وما أسهل أن يحفظه طالب في طفل في الكتاب من هو صغير. إنما القدرة على أن تبين، ولذلك قال تعالى واسمعوا الآيتين دول وكلكم عارفينهم، آية أنا سأوصيكم إنها ترجعوا تقروها لأنها النهاردة نمرة واحد، وآية تانية برضو تقرؤوها لكن خلي لقاء النهاردة حوالين الآية اللي هذكرها لحضراتكم. أما الآية الثانية اللي هي قبل آية الوصية دي، فهي آية كلكم يعرفها اللي هي فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. النهاردة لما تيجي تدعو إلى الله ادعو إلى الله بالقرآن وبما ورد في القرآن. طيب تذكروا حضراتكم إن عدد كبير، نسبة كبيرة من إخواننا يستطيع أن ينذر بالقرآن وأن يكلم، لا بالعكس. واحد والله أحد إخواننا وهو يعني يحفظ القرآن يحمله يعيه كاملا حفظ القرآن بالكامل ويخطب يقول والله إني لأحجم عن الدعوة ابتغاء مرضات الله أحيانا. فابتسمنا، لكنه قال لأني لما بتكلم بسبب فتنة للي قدامي لأني مش عارف مش فاهم كويس. فكان دايما لما يجد الموجة عالية عليه كان ذكي يقول له طب ايه رأيك لو تعال نروح يوم كذا نقابل فلان الفلاني ونتكلم معاه، فيصله بمن يستطيع ان يشرح، ويبقى هو بيحجم لانه لو شرح هتبقى مصيبة كبيرة. فاذا كنا احنا، والآية التي ذكرتها واردت ان تكون بالنسبة لنا هي الواجب العملي في التدارس طول الاسبوع، هي الآية الأولى أو الآية رقم 2 من سورة الأعراف بعد ألف لام ميم صاد، اللي هي كتاب أنزل إليك، اسمع بقى فنمرة واحد، فلا يكن في صدرك حرج منه. حرج إيه؟ محرج من القرآن؟ أيوة شفناها هي. هناك من لا يستطيع أن يقول ماذا علي من شريعة وماذا علي من منهاج، لأنه يستشعر أنه متحرج خشية أن يكون هذا الكلام شديد، خشية أن يكون هذا الكلام ناس مش عارف يشرحه إزاي، مش عارف يبينه. فإذا بالواحد قاعد في المسجد ومصلي وحاضر لقاء وبيسمع، لكن بينه وبين نفسه شاعر بالتخوف من عقيدته التي يحملها مش عارف يشرحها. فالله يقول فلا يكن في صدرك حرج منه. طب خلاص أنا هأؤمن وهفهم وبقى الحمد لله ليس في صدري حرج. لا مش كفاية، ده بيقول لك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به. يا الله أنا هأنذر به؟ مش ممكن أنذر به. ده كويس قوي ان انا اروح للشيخ ابعت له ورقه، اي شيخ يعني من اساتذتنا، ابعت له ورقه اساله سؤال فيجاوبني عليه فانا ابقى فاهم فيزول الحرج. انما انت عايزني لتنذر به كمان، وهي نفس الايه. يا اخواني انت لا تتعلم العلم ليمتلئ به صدرك وخلاص، وانما لتنذر به. وما دام بتنذر يبقى بتنذر من يستحق الانذار. طب الذين استجابوا ولا يستحقون الإنذار لأنهم مستجيبون، بقية الآية وذكرى للمؤمنين. شايف الثلاث نقاط؟ كتاب هدف، ها؟ هدف إنزاله، الغرض من إنزال القرآن أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى. يا سلام، الثلاث معاني دول لو سمحتم اعتبروهم، لو حد منكم يقدر يكتبهم على قماش ويعلقهم في خشبة ويحطها رايات ان شاء الله يجيبها مع المسجد الاسبوع الجاي، تبقى الرايات كلها عليها خلوا الآية، لان الآية دي جماعات بكاملها وجموع بكاملها ومحافظات بكاملها تحتاج ان انها كلما تتلفت يمين وشمال تسمع الآية دي وتشوفها فتقول الله في ايه وترجع له. خلوها شعار هذه المرحلة ان هذا الكتاب لا يصح أن يبقى في الصدر شك أو حرج أو جهل به، وأن هذا بقصد أن تنذر به من يقاوم الفكرة الإسلامية والمنهج الإسلامي، وليذكر من يمكن أن يهتز فيكون ذكرى بالنسبة له. ولذلك نحن في هذه، أنا بقول لحضراتكم اللي يقدر يجيب قماشة وبدل ما يكتب بس كده اللي بيحب مصر ينظف مصر والحاجات اللطيفة دي، وكلام نظفه وكل حاجة ما عنديش مانع، بس يعني عايزين نتخذ من هذه الآية شعارا في المرحلة القادمة. شعارا ليه بقى نتخذها شعار؟ لأن الجزء الأول احنا قلنا لكم انها ثلاث أجزاء. التلت الأولاني سهل جدا اللي هي عن ترية وقوة المبادئ، إنما التاني هو اللي صعب، هو اللي عايز ثقافة، صح ولا لا؟ عايز تعرف تناقش الشيوعي، تناقش العلماني الكافر، تناقش الحداثي، تناقش المرتاب، تعرف تشرح. وانا عايز اقول لحضراتكم انني كنت احضر ايضا مؤتمرا من حوالي مثلا 10 أيام هنا في القاهرة، وهو مسجل، وكان في حلوان، وكان في الوقت اللي جرت فيه احداث القرية اللي حصل فيها ضرب بين المسلمين وغير المسلمين نصار. صول، ايوه صول، في اطفيح. وكان يحضره ممثلون للكنيسة، راعي الكنيسة وممثلون للكنيسة بزيهم وما إلى ذلك. والله يا إخواني، وموجود التسجيلات الحمد لله، يعني هو مع إن أنا ما بحبش التسجيلات على فكرة. كنت لسه بقول للأخ، أنا لما توقف اللقاءات اللي في مسجد عقبة، لما توقفت خالص لم يكن عندي، مع إن كانت موجودة، إنما لم يكن عندي أنا شخصيا ولا شريط واحد مسجل لأي لقاء خالص، مع إنها كانت موجودة في المسجد بعض الناس وغيره، لأن ربما اللي تعود على الانسياب والقعدة الجميلة اللطيفة الخاصة دي يفضلها عن القول الذي يعني كل ما نقول كلمة بقى خلاص هتتحفظ، مش عايزين نقول، افرض عايزين نقول يا أخي غزوة الصناديق يعني. ومن عجيب الأمر، ان كلمة غزوة الصناديق دي كلمة حلوة جدا. وحشة في ايه؟ مش كانوا بيقولوا لهم بلاش، بيقولوا لنا يعني بلاش سلاح وبلاش ارهاب وبلاش تطر، طب قلنا نشتغل في الامور الدستورية، خلاص حلو كده بقى. هتبقى مشكلة دي بقى كمان دلوقتي، انا ما قلتش. او شفت هاي الكلمة تفلت تبقى مشكلة بقى، تروح تلمها من على الاهاوي الانترنت ازاي دي. فإخواني نعم حياك الله، ده كويس جدا على فكرة، بخليك معايا على طول، لان انا دايما ايه. فلما جاء مؤتمر حلوان وزي ما قلت لكم ممثلون للكنيسة حاضرين، تصوروا انا تكلمت في ايه. انا قلت لهم كده صراحة في بداية الكلمة، ربما يكون الناس قد اعتادوا في اللقاءات التي تجمع ممثلين للكنيسة مع ممثلين للدعوة الإسلامية والعلم الشرعي أن نتكلم في الأمور اللطيفة الظريفة التي تجمع الناس وتقربهم من بعض، وإنما أنا سأكلمكم اليوم، هذا ما قلته، عن الأمور الساخنة، لتدركوا أن الأمور الساخنة وأنا أتكلم بها وبجواري راعي الكنيسة لا تسبب حرجا ولا حساسية إذا فهمت فهما صحيحا. هكلمكم عن إيه؟ قلت لهم نمرة واحد، واتكلمت في هذا وهو بجواري، وكل ما بتخلص كلمة ببصله خلاص بقينا بقى يعني الموضوع قدام كل الناس، الحاضر مؤتمر كبير حاضر فيه أعداد من يعني اللي بتحضر المؤتمرات. فتكلمت عن الجزية، أظن بقى ده مش كده، والكلام عجبه جدا. قلت له في أي مشكلة؟ قال لي لا. قلت له أدي 1-0. وتكلمت عن وفاء قسطنطين وكاميليا شحاتة، في أي مشكلة؟ 2-0. لا ده انا جبت ساعتها حاجة نتيجة قياسية يعني. والراجل مش ده، لان الكلام ليس عورة في الفكر الإسلامي. ده كلام رائع. وتكلمت عن تطبيق الشريعة الإسلامية في بلد فيها هؤلاء. شوف أنا بقول وكل حاجة أقول لهم مش دي من النقاط الساخنة اللي ممكن كل اللي قاعدين يحطوا أيديهم على قلبهم بيتكلم فيه. ومع ذلك خرج اللقاء في النهاية من أفضل ما يكون. ليه؟ لأن هذا الكلام كلام يحسن إلى غير المسلمين في المجتمع. ده كلام رائع، بس إحنا لأنه في صدرك حرج منه، ولأنك من الناحية الثقافية مش قادر تشرحه، بتخاف منه. إنما إذا شرح وشرح على مسمع منهم وهم راضون، والراجل الحقيقة والكلام مسجل، ماسك ورقة وقلم وقاعد يكتب ويسجل الذي يقول. وحكيت له ثم قلت له إن إذا اعتدي على حق لنصراني فإن تقديم عنقي دفاعا عن الاعتداء، دفاعا ضد الاعتداء عن حقه، لو إن الإنسان قتل يكون شهيدا في الفقه الإسلامي. حقوقهم في أعناقنا. وتكلمت عن تعبير أهل الذمة. فأنا ليه بضرب لكم المثل ده؟ عشان تعرفوا يا إخواني أن الدعوة الإسلامية، ولو سمحتوا احفظوا بقى الكلمة دي، أن الدعوة الإسلامية ليست قوة المبادئ، وإنما هي أيضا القدرة على الشرح النير لهذه المبادئ بما ينزع. واسمحوا لي أذكر لكم ما تحفظونه جيدا، من أن جعفر بن أبي طالب تكلم مرتين أمام الملك النصراني، تكلم مرتين يومين ورا بعض. في المرة الأولى كلام سياسي خالص، يا جلالة الملك أنت مندوب قريش بيقول له جم ناس مسلمين وطلعهم وخرجوا علينا ورجعهم. فكان الرد قال له لا، اللي حصل ان احنا اتانا نبي نعرف نسبه وقال لنا كذا وكذا فصدقنا وامنا به، الناس دول بيفتنونا، فقال لنا انه الملك ده راجل عادل لا يظلم في ارضه احد. قال له خلاص خليكوا هنا ومحدش هيوصل لكم، كلام سياسي. مندوب قريش أراد أن يحول الشريحة السياسية إلى شريحة عقائدية ودينية.